أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أعز المرسلين وأطهر الطاهرين محمد النور المبين وعلى آله الطهر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في بحث هل المدار على الظهور النوعي أو على الظهور الشخصي، وتم التطرق إلى عدة نقاط طبعا في ضمن هذا، هل التأويل مندرج في الظهور أو لا؟ هل الظهور هو الذي عند العرف أو الظهور هو الذي له طريق معبد؟ وبالتالي جملة من الأمور مرتين. من الشواهد على الحال غير الذي مر بنا أمس، الشاهد الذي مر بنا أمس المباريات الأدبية، الشواهد الأخرى نقطة طبعا من الأمور التي مرت بعد أن في بحث الظهور أحد معاني الظهور النوعي والشخصي، الظهور التحليلي والظهور الارتكازي الإجمالي، هاي مرة بنا. انظر كيف كم معنى للظهور النوعي وللظهور الشخصي، عديد من المعاني، الظهور التحليلي والظهور الإجمالي. سابقا أيضا قبل أن نواصل الشاهد الجديد على هذا المدعى، سابقا ذكرنا تفسير ظهور الارتكاز أو يعني المنهج الارتكازي والمنهج التفصيلي، ربما أمس لم نكمله، نذكر به بتتمات. الظهور الإجمالي أو المنهج الإجمالي في العلوم، في باب الظهور أو في باب العلوم الأخرى، الظهور الإجمالي والظهور الارتكازي. الإجمالي هو الارتكازي أو التحليل التفصيلي، مر بنا أن هذا منهج في كل العلوم، وهو بسبب ما للإنسان من تعدد قوى. الإنسان عنده قوة دراكة بأنحاء مختلفة، فلا يظن الإنسان أن الفكر فقط والقوة المفكرة فقط هي قوة دراكة الإنسان. الإنسان عنده قوة دراكة عجيبة غريبة، هذا ما يعبر عنه مثلا، ربما تسمعون الآن في الفلسفة الحديثة الحاسة السادسة أو كذا، هي مو حاسة، حواس باطنية خفية عند الإنسان دراكة، حواس أو غير حواس، قوة دراكة عجيبة غريبة في الإنسان. فهذه الذي ذكروه اليقينيات الست هي في الحقيقة قوة إدراكية ست، وليست بست بل أكثر. فالإنسان إذا عنده قوة دراكة كثيرة، لذلك يا أخوان من الخطأ، هذا بحث ولو في معترض لتوضيح المنهج الإجمالي والمنهج التحليلي والظهور الإجمالي والظهور التحليلي، لكن هو يعتمد على عدة مقدمات هي في نفسها بحوث مهمة تفيد في موارد عديدة. كثير مثلا يركزون على أسلوب معين، الأسلوب الفكري، من قال لك الأسلوب الفكري فقط هو الأسلوب العلمي؟ دي من الأخطاء الشائعة. أفرض عند بعض الجماعات الناشطة العاملة الدينية والمجرة، الأسلوب الفكري هو، من قال لك الأسلوب الفكري هو فقط؟ لا، الأسلوب التعليمي ما ينحصر بالأسلوب الفكري. الإنسان له قوة عديدة، الشعر أحد الأساليب التعليمية، الخيال، العاطفة أحد الأساليب التعليمية. الآن مثلا كثير يركزون، افترض على أن المنبر الوعظي أو البكائي هذا منبر، أعوذ بالله، هكذا ربما ينظرون، منبر فاشل أو ناقص. هذا خطأ، جدا خطأ. لماذا؟ الأسلوب التربوي التعليمي في الإنسان ما ينحصر في شاكلة معينة يا أخو، شواكل عديدة. طبيعة الإنسان له شواكل عديدة، مؤثرات عديدة، وليست مؤثرة واحدة، ليست مؤثرة واحدة. الإنسان له أساليب مؤثرة عديدة وآليات عديدة، قوة دراكة متعددة الإنسان له. الإنسان الواحد فضلا عن شريحة شرائح المجتمع، شريحة تواقة لدي القوة، شريحة ثانية تواقة لقوة ثانية، شريحة ثالثة تواقة لقوة ثالثة ورابعة وخامسة. أبدا لا نظن أن المجتمع يتأثر بأسلوب واحد، هذا من الخطأ الكبير. لا، الأساليب في الإعلام، في التربية، يجب أن تكون متنوعة. أنا فرضا طابعي فكري، ومن قال لك بقية البشر طابعهم شاكلتهم فكرية؟ بعضهم طابعهم عاطفي، يعني علم معجون بعلم يتأثر أكثر. واحد لا طابع فن وشعر، واحد آخر طابع الأمور اللي تدركها القوى الواهمة، يعني الحب وكذا والخلق والقيم والوعظ، أكثر يأثر فيه. لذلك في القرآن الكريم يقولون 6 8 أساليب في القرآن. القرآن مو أسلوب واحدة، حكمة وأحكام وموعظة وآداب وتاريخ وجدل. بعض لا ما يأثر فيه للجدل، بعض البشر ما يأثر فيه للجدل، الطبيعة فقط بالجدل، هو يسمون الجدل بالباطل، الجدل بالحق. فأبدا يا أخوان مو من الصحيح أن نفكر أن لا، إلا شاكلة واحدة في السياسة الدينية خطأ، في التربية الدينية خطأ، في التعليم الديني خطأ، مو خطأ. الأساليب المتنوعة هي المؤثرة. بعض يتأثر من الأسلوب الحماسي، الأسلوب البدني مثلا تعبوي، وهي البشر مختلفين، هو الإنسان الواحد مختلف، مو بعد البشر كشرائح. وهذه هي طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان مركبة من قوى مختلفة. فما يصير نطلب من المنبر أو نطلب من الفضائيات أو نطلب من المحاضرين أو نطلب إلا أسلوب واحد ومستوى واحد، ما يمكن يا أخوان. طبعا حتى اللي يطالبون دائما مستوى هابط، هذا مو خطأ، هو مو كل مجتمع مستوى نازل، في بعض المجتمع نخب. فالمقصود ان الاسلوب في اي، على كل، النافذة او باب تربوي تعليمي ديني، اي شيء فرضناه لابد يكون متنوع، لان متنوع طبيعة الانسان متنوعة. ولذلك أنجح الناس في تأثير الأنبياء، أنجح الناس، يعني للفلاسفة طبعا مع اختلاف الفارق العلمي والفارق الروحي والنفسي بين الأنبياء وغير الأنبياء، الأنبياء والأوصياء وغيرهم، هذا على حدة. علاوة على ذلك أن الأنبياء ليسوا كالمتكلمين، ليسوا كالفقهاء، ليسوا كالفلاسفة، ليسوا كالعرفاء، ليسوا كالشعراء، ليسوا كالأدباء، ليسوا كالواعظين، ليسوا الأنبياء والأوصياء أنجح الناس تأثيرا في المجتمعات. لما؟ يلتفتون إلى التنوع والطبيعة وأساليب ذكية، كما يصف أمير المؤمنين النبي صلى الله عليه وآله، طبيب دوار بطبه قد أحكم مراسمه مراهمه وأحمى مياسمه. إي فبالضبط وين كذا فلان، كل واحد له أسلوب معين التأثير. بس هذا على كل بحث يرتبط برهاني على أنه يجب أن يكون الأسلوب متنوع بحسب طبيعة الإنسان. نرجع إلى نفس البحث اللي إحنا فيه، وهو أنه ماذا؟ وهو أنه الإنسان له قوة دراكة مختلفة، إذن وقوة مختلفة تؤثر فيه، فمنها الأسلوب الإجمالي الارتكازي أو الأسلوب التحليل التفصيلي. هي طبيعة الإنسان فيه أسلوب التحليل التفصيلي، لذلك الواحد لا يأس إذا شاف نفسه افترض عند بعض القوى ضامرة، كل ما يدق فيها هي هم تنفتح. هي طبعا لو افترضنا ما انفتحت، ما معلوم انت الله يعطيك قوة أخرى وموهبة في قوة أخرى تفوق فيها الآخرين. إنسان كل نفس فيها معادن ثمينة، إنما الذكي من اكتشف نفسه سيطور دي القوة اللي فيه يفجرها يفوق فيها الآخرين. كل إنسان فيه له أسلوب معين، له شفرة معينة من عدل الله الذي لا يجور وزع هباته بين العباد. الذكي من يكتشف هذه العطية الإلهية المودعة فيه. نعم، على كل بحوث لطيفة في هذا المجال. نرجع إلى نفس المطلب، إذا هناك هناك منهج إجمالي وهناك منهج ماذا؟ تحليلي تفصيلي. من تتمات ذا البحث ما أمس لم نكمله أن مثلا في الفقه أو في العلوم الاعتماد ابتداء على الأسلوب الإجمالي كليهما مر بنا لابد منهما، لكن التوقيت أو الترتيب كيف؟ ربما الترتيب الأنسب هكذا يكون، أن الإنسان بعد ما يختزن معطيات ولو حاضرة يحدث بالنتيجة فجأة، ثم يحلل حدث هذا بالنتيجة وفق أي منشأ، أي مقدمات، أي صوريات، أي كبريات، أي دلائل، أي شواهد يرتبها كي يطمئن من أن حدثه الإجمالي هذا وفق معايير صحيحة سديدة. فإذا الأسلوب التحليلي هو عبارة عن فحص وتثبت واستثبات من سلامة النتيجة الحدسية، والأسلوب الحدسي هو السرعة في اكتشاف مساحات مجهولة ربما يستعصي على الأسلوب التحليلي الوصول إليها إجمالا هذا. وأيضا قالوا وهو صحيح، قالوا حتى لو الإنسان أعمل أسلوب تفصيلي يراجع ارتكاز الإجمالي، إذا شافه موافق فسليم متين، إذا لم يره موافق ليعلم في خدشة، إما في أسلوب التحليلي قد يكون خدشة في أسلوب التحليلي، ترتيب المقدمات في الأسلوب التحليلي التفصيلي فيها خلل. يعني كما يستعلم صحة الأسلوب الإجمالي بالتحليل التفصيلي، يستعلم صحة التحليل والتفصيل الأسلوب التحليلي والتفصيلي أيضا بالإجمالي. يعني إيه، لذلك توازن القوى مهم. الإنسان لا يظن فقط بالفكر يقدر يسدد ويصور، فكر وعاطفة وكذا وكذا وكذا. انتم شو لاحظوا أسلوب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أسلوب دائما جمعي، يعني يراعي الجميع بمقدار. النساء الله ودع فيها أمور إيجابية وسلبية، ما ينسف نسف، لا يخلي لهم نوع من الرعاية، لا إفراط ولا تفريط، منهم درجة من الرعاية، ولما جرى ولما جرى كل ملل ونحل. هو التوازن، هي خلقة إلهية فيها توازن فيها جمع. فعلى أي تقدير نرجع إلى نفس البحث الذي نحن فيه، فالصحيح أنه يستعلم صحة الإجمالي بالتحليلي والتفصيلي، ويعلم أيضا صحة التفصيل بماذا؟ بالإجمالي، كليه كل منهما بالآخر، كل منهما يستعلم بماذا؟ بالآخر. نعم، يستعلم بالآخر. هذا تتم لما مضى أمس. نأتي اليوم بشاهد آخر على بحث الظهور النوعي بمعانيه المتعددة التي مرت. إيه، لا يقول قائل بأنه لم يمر علي، هاي شبه الحداثويين أطرحوها علي لم تمر علي في علم الأصول، لا مرت عليك بس أنت ما جيت تلتفت أو ما تكرر ما تركز، شو تسوي يا لازم تركز، كل هذه مرت عليك. شاهد آخر منهجي بعد على هذا المبحث، هذا الشاهد عنوانه البداهة والنظرية. البداهة، عندنا بداهة وعندنا تنظير أو نظرية. البداهة والنظرية حالة إدراكية لعقل الإنسان، احنا نظن ربما البداهة والنظرية لا صفة للمعلومة في نفسها، هذا هم صح، ولكن بقول مطلق لا، ليس صفة. الآن في المنطق اللي مر علينا شنو؟ البديهي والغير بديهي النظري، هذه الصفة المعلومة في نفسها، هذا صح، لكن ليس بقول مطلق. يعني ماذا؟ يعني هناك أيضا بداهة وبديهية ونظرية، وضوح، البداهة وضوح، النظرية غموض وإبهام بسبب حالة الإدراك الإنساني. هذا مبحث طبعا مفيد في الفقه، مفيد في بحوث عديدة أخرى، مو فقط فيما نحن فيه، هذا المبحث نفسه. أن لذلك ربما يعبر عن هذا المبحث أن البداهة والنظرية صفة إدراك وصفة الذهن البشري، بجانب أنها صفة المعلومة في الجملة، لكن هي صفة الذهن والإدراك والعقل البشري في الجملة أيضا. هذا ينفتح منا أبواب عديدة لمباحث عديدة يا أخوان، في المعرفة، في الفقه، في كذا، منكر الضروري، بديهي، مدري شنو، فلان، بحوث أخرى كنت تتضح. فرق علم المعصوم عن غير علم المعصوم لما جرى، أمور كثيرة تتضح. خلينا نشرح هذا المطلب شوية يعني. وبحوث عديدة عديدة يستفاد من دي النقطة في نفسها، نقطة منهجية منطقية. أما أن البداهة والنظرية في الجملة لا بالجملة من صفات المعلومات، طبعا لأن بعض المعلومات هي طبيعتها وهاجة، وهاجة يعني بينة واضحة، أفرض الوجود، الواقعية، التناقض، نفس المعلومة معلومة كلية كما يقولون الفلاسفة، كلما ازدادت المعلومة كلية ازدادت وضوحا، صحيح، كلما ضاقت المعلومة، لأن طبيعة الإنسان هو كلي يأنس بالكليات. في طبعا بعض النفوس لا تأنس بالجزئيات، من تسبح معها في الكليات تضيع، في بعض النفوس هكذا إلا تمثل لي، في بعض النفوس لا تمثل لي لا يضيع، جيب لي الكليات أفضل. طبائع البشر، عقول البشر تختلف، بس إجمالا طبيعة الإنسان بحسب عقله وكذا كذا الكليات آنس له. هاي المتكلمين أشاروا إلى هذا الشيء أيضا، مفسرين وكذا. من ثم المعلومة الكلية فيها اقتضاء ذاتي للبداهة والوضوح، صحيح. والمعلومة الجزئية والجزئيات والتفاصيل وكذا كذا كذا كذا، لا، فيها اقتضاء للغموض، فيها اقتضاء لماذا؟ للغموض. جيد. فإذا بعض دامت التفاصيل وتفاصيل التفاصيل فيها غموض نظرية، بعض المعلومات مقتضية للغموض للنظرية، بعض المعلومات مقتضية للبداهة. جيد. إذا هذا في الجملة، لكن لا بالجملة. زين، نأتي إلى البداهة والنظرية في حالة إدراك الإنسان. الإنسان كلما يكرر الشيء، هاي من شرف التكرار، اللي هو ما في تكرار، صورة تكرار، واقعه ليس تكرار، واقعه كله تجديد، لا تكرار في التجلي، تعبير العرفاء، هذا بمعنى صحيح، ماكو تكرار، صورة تكرار، حقيقة كل جديد. التكرار، الإنسان لما يكرر معلومة يكررها تتضح ليه بشكل واضح، بحيث هي غامضة على الآخرين بالنسبة لي جدا بديهية. كثير يفكرون النبوغ فقط هو ذهن الإنسان، لا، جد الإنسان. إذا الإنسان دائما مستمر في شيء معين، فن، مهارة، علم، أي مهارة من المهارات أو أي علم من العلوم يدمن الإنسان فيه باستمرار، يصير يفوق الآخرين تلقائيا، تلقائيا يقوى فيه، يصير وضوح له. الشيخ حسين حلي رحمة الله عليه وسيد محسن حكيم زملاء في السطوح المقدمات، فخلصوا السطوح، سيد محسن قال لأخوان روح درس الناعيني أو ضياء، قال لي لا، أنا شوي بعد عندي أحس الكفاية لازم أكرر، لا توسوس كذا، لا، بدون تأخير كرر الكفاية 6 مرات دراسته الشيخ حسين. بس بعدين لما التحق بدروس القاضي درس الميزة الناعيني، تميز في الأصول على البقية، وسمي لسان مدرسة الناعيني. طبعا تلاميذ الناعيني بعضهم لهم امتيازات أخرى مثل السيد هادي الميلاني وسيد محمد الشعراوي، لكن من الميزات التي تميز بها الشيخ حسين حلي سمي لسان في عهد الناعيني، في حلقة تدريس الناعيني سمي بلسان الناعيني. سبب ماذا؟ هذا التكرار 6 مرات للكفاية خلاه شنو؟ يصير منضبط الأصول واضحة بالنسبة له، وبالتالي تلقي من الميزة الناعيني تلقي متميز عن تلقي الآخرين بسبب التكرار. طبعا عكس ذلك سيد محسن الحكيم والشيخ عبد الرسول جوهري جد الشيخ حسن، هاي طبعا نجفيات انا انقلها عن كبار سن نجفيين ادركناهم، انتم ربما ما ادركتهم، ادركناهم وننقل عنهم. الشيخ عبد الرسول جواهري والسيد محسن ذهبوا الى درس الشيخ علي على صاحب جواهر، 15 سنة فقه، ما شاركهم الشيخ حسين، لكم ايضا تميزوا بالفقه على الشيخ حسين. طبيعة التكرار في كل شيء الإنسان يقوى فيه، تكرار في كل شيء يقوى فيه الإنسان، مو أن قضية نبوغ، نبوغ صح فيه، لأن فيه، لكن أصل أيضا التكرار شيء ربما نابغة ما يستثمر قدرة الذهنية يعود بليدا، وربما بليد العلامة الطوطائي هو يشرح يصف حاله، يقول أنا في بداية دراستي أصلا بليد، ذهني بليد، السيد المرعشي نفس الشيء الله يرحمه، لكن دق 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 تكرار، لا، صفاق الآخرين. الجد والعمل شيء آخر، الإدمان شيء عجيب. نرجع لنفس هاي البداهة في ذهن الإنسان والنظرية، التكرار يبدّه للإنسان ما هو غامض على الآخرين. طبعا هاي حتى في الرياضات الروحية، إنسان في الرياضات الروحية كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في صفات المتقين، أو صفات أهل اليقين استلانوا ما استوعره الآخرين واستحلوا ما استمرره الآخرين. أي من أسرار الرياضات الروحية كل ما يدمن الإنسان شيء يحلو له، وكل ما يهجر شيء يستمره. يعني حتى اللذائذ الشهوية اللي يتركها الإنسان يستمرها، والورع مثلا والأمور الأخرى التي مرة إذا يأنس بها الإنسان يستحليها، يستحلي ما استمرره الآخرين بالإدمان بالتكرار، ويسلس لديه ما استوعره، يستلين ما استوعره الآخرين ويستوعر ما استلانه الآخرون. طبيعة الإنسان هكذا. لذلك يعني الله عز وجل أودع في الإنسان طاقات عجيبة في رياضات الروحية أو رياضات الذهنية أو خدمات ما موجودة. مثلا سمو كلامنا مع الدولة، كلامنا مع نحن لما ما يجي من الخارج أو من المهجر أو من قوم أو من مكان آخر، يا بشينو خدمات موجودة في القصة تتعود عليها، خلاص كل شيء تتعود عليه، ما تتعود كل شيء ما تتعود عليه، تصير نرجسي انت رومانسي، اي ادنى خدش اوه يجزع، جزوع هلوع بلوع دلوع دلوع على ما جرى. اما لا يخشوشن لا عادي يصير بالنسبه لشيء حالي. في الجانب العملي هكذا في الانسان كل ما كرر ايش اصلا يصير شيء عادي عنده، كل ما يكرر يصير شيء عادي. فالتكرار سواء في القوى الإدراكية في الإنسان أو في القوى العملية الرياضات الروحية في الإنسان مهم. لذلك يوصي الإمام الصادق دائما الإنسان يدأب على العادة، تعود الخير فإن الخير عادة والشر عادة. هذا شيء مهم. فعلى كل في الجانب العملي في روحية الإنسان هكذا، هكذا في الجانب الفكري إذا هناك بداهة ونظرية في إدراك الإنسان. طبيعة الإنسان لازم يفهم الإنسان. الآن نمثل بعد نضم إلى هذا الشاهد ماذا تتم الآن في العلوم وفرض في الرياضيات. كثير من النظريات الرياضية والقواعد الرياضية في هذا الزمان وبقية العلوم فيزياء كيمياء غير علم الجرة حتى بالعلوم الإنسانية والمدنية الآن توسع العلوم بشكل عجيب غريب، قواعد نظريات حقائق وصل إليها البشر قبل ألف سنة قبل قرون أصلا بالنسبة لهم غامضة جدا، الآن بديهية جدا. أصلا بين الفيزياء في عهد أينشتاين والفيزياء الآن طفرة، مو طفرة طفرات، في عهد أينشتاين غامضة على أينشتاين نفسه، الآن بالنسبة إلى طفل في الابتدائية بديهي. شو القصة شلون البديهي يختلف يعني من زمان لزمان؟ نعم النظر يختلف من زمان لزمان، نعم. طبعا هاي الظاهرة صحيحة في الجملة مو بالجملة، صحيحة في الجملة، وأراد الحداثويون أو السنيون أو الأنسانيون بحوث الفلسفات الغربية الحديثة عولمة فلان قراءة النص الدين تعدد قراءة أسماء مختلفة لمناهج متقاربة أرادوا يستفيدوا من هذه الظاهرة أنه إذا ما في واقعية ثابتة، هذا طبعا سفسطة وتشكيك، يعني يوظفون الحقائق إلى اللا حقائق، وهذا منهج سفسطي يتقنع في كل زمان بقناع. السماء علينا مدهم مغالطة مدهم غير صحيحة، لكن هذه الظاهرة صحيحة في الجملة لا بالجملة، أن المعلومات في زمان بديهية في زمان غير بديهية. مثلا حتى عندنا في بيانات الوحي ذكر هذا المطلب، أن في عصر ظهور صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف العلوم تنتشر كذا تتضح فلان فلان علم جرم. العقول تكمل كيت كذا كذا. فإذا البداهة والنظرية أمر نسبي في الجملة، مو بالجملة، في الجملة بحسب إدراك الإنسان وبحسب يعني عامل الزمان والمكان، يعني الأسباب الأخرى. في الجملة لا بالجملة، إذا صار بالجملة يصير مساند للعلمانيين والتشكيكيين والمجرمين. في الجملة هذا مبحث منهجي فكري عظيم، ربما المناطق سابقا ما التفتوا إليه، بس هذا الآن من البحوث الجديدة المنطقية والصحيح في الجملة. لذلك من وظائف الحوزات العلمية ليظهره، يعني إظهار، الإظهار يعني ظهور، بداهة، وضوح. من وظائف الحوزات العلمية أولاً المحافظة على البداهة السابقة، سواء في الخواص أو في العوام، حتى وظيفة الخطبة، يعني وظيفة الحوزة العلمية بكل طبقاتها يعني. أحد وظائفه هو حفظ الدين على الانجراس، يعني ماذا؟ يعني البديهي يصير نظري، هذه طامة كارثة. يجب أن تزداد دائرة البديهيات في الدين، لا أن تقل أو تزداد دائرة النظريات. وأحد معاني من سن سنة، يعني بدها لدى عملاً فكراً، من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. سنن كثيرة، أو ما شفنا هذه سابقا، وليكن لأن كانت سنة غير محياة، كانت نظرية، جزاه الله خيرا. الميزة النوري أحياها بعد فترة من الانقطاع، المشي إلى كربلاء مثلا، مو ان الميزان النوري يعني اسسها، لا، هي قبل الميزان النوري، بس فتره انقطعت قرون ربما من كذا، ثم بعد ذلك هو احياها. سنه، من سن سنه حسنه وفق العمومات والموازين. فلا نظن بانه كل شيء ليس بديهي، اذا هذا بدعه في الدين، لا، كثير من الامور من الدين النظريه غامضه تحتاج الى تبديه، تحتاج إلى مدارسة، تحتاج إلى إحياء، تحتاج إلى إقامة. وليكن الأجيال السابقة قد ما تدري بها، وليكن ما تدري بها، ما دام موازين عليها، أدلة عليها ثابتة مسلمة، إقامتها إحياءها شيء مهم. هذا المبحث على كل كثير، شوف الدار صلة بأبواب عديدة، علوم عديدة. هذه النقطة الأخرى ما كملناها ولا استثمرناها الآن في البحث، لكن هي في نفسها مهمة، يعني أحاول أن أوعز الأخوان أهميتها جدا. وغدا نستثمرها، غدا ثلاثاء، في الأربعاء تحصيل، الأربعاء تحصيل. وصلى الله على محمد وعلى آله.